رحمة الله عليه.
ولا يجوز أن يطلق في الحيض. لماذا؟ لأن النفاس لا يحسب من العدة، فإذا طلق الإنسان في النفاس ابتدأت العدة من حين طلاقه. لكن في الحيض لو طلق وهي حائض فإن العدة لا تبتدئ من طلاقه. ليش؟ لأن الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من العدة. عرفتم؟
نعم.
نتكلم باللغة الإنجليزية ولا؟ ها؟ مفهوم؟ طيب لا بأس. أقول يجوز الطلاق في النفاس ولا يجوز في الحيض. لماذا؟ لأن النفاس لا يحسب من العدة فلا تطول به العدة، ولا يجوز في الحيض لأن الحيض يحسب من العدة. فإذا طلق في أثناء الحيض فالحيضة التي طلق فيها لا تحسب. لا بد أن تعتد المرأة بثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، وحينئذ يكون طول عليها العدة، بخلاف النفاس. النفاس من حين أن يطلقها تبتدئ العدة، ومتى أتى الحيض اعتدت به. فإن قال قائل ما تقولون في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا إن ما ذكرناه من جواز طلاق النفساء لا يعارض الحديث، لأن قصة حديث ابن عمر في إيش؟ في الحيض، فالمعنى طاهرا من الحيض أو حاملا إن جمعها بعد ذلك فلا منافاة. هذه من الأشياء التي يفترق فيها النفاس عن الحيض. فيه أيضا افتراق أو فرق ذكره ابن حزم، فقال النفساء تطوف بالبيت والحائض لا تطوف بالبيت. ما الدليل؟ قال لأن الحائض منع النبي صلى الله عليه وسلم من طوافها بالبيت كما في حديث عائشة وحديث صفية، أما النفساء فلم يمنعها، لأن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر نفست في الحديبية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثر بثوب وتحرم، ولم يقل لها لا تطوف بالبيت، فدل ذلك على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت. لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، والفرق أن أسماء بنت أبي بكر يمكنها أن تطهر قبل أن تصل إلى مكة. أسماء بنت عميس يمكنها أن تطهر قبل أن تصل إلى مكة، وربما تكون تحرم وهي قارنة فتؤخر الطواف إلى طواف الإفاضة، فلا يتعين ما قاله ابن حزم رحمه الله. وأما قصة صفية فواضحة، أنه عليه الصلاة والسلام قيل له إنها حاضت قال أحابستنا هي. قصة عائشة أيضا بسرع وهي قريبة من مكة. والصواب أن النفاس والحيض لا يصح معهما الطواف. نعم. ايش؟ ايش؟
يعني
النفاس
نفس
النفاس تبقى
بعض النساء ما
دخلت في مدة النفاس
او
صحيح.
هذا العين موجودة.
ما هي موجودة بارك الله فيك. هذا النفاس لا أثر له في مسألة العدة إطلاقا. ولهذا لو أن الإنسان طلق امرأته وهي غير نفساء لكنها ترضع، وغالبا التي ترضع لا يأتيها الحيض، سوف تبقى في عدة حتى يأتيها الحيض. فالنفاس لا أثر له إطلاقا ولا يحسب من العدة. نعم.
بالنسبة
للشيخ،
ما هو الدليل على أن
النساء، على إيش؟
على أن النفاس لا يكون
لا يقول بارك الله فيك. إن العلة أولا أن الحيض معتاد، والله عز وجل ضرب 4 أشهر مع علمه أن غالب النساء يحضن كل شهر، لكن النفساء ليس معتادا. ما تحمل المرأة إذا حملت بقيت 9 أشهر أو 10، وإذا ولدت بقيت مدة في الغالب لم تحمل. نعم منصور. ايش ايش ايه ايه وش فيه شو تقويه السبب؟ اي سبب؟ صريح الحديث صريح انه طلق امراته وهي حائض، فقال الرسول عليه الصلاه والسلام مره فليراجعها. وتلا الايه: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهو اذا طلقها في الحيض لم يطلقها للعده. لماذا يا اخوان؟ لان هذا الحيض لا تحسب من العده. واذا طلقها طاهرا في طهر جامعها فيه أيضا لم تشرع في عدة معلومة، لاحتمال أن تكون حملا فتكون عدتها بوضع الحمل، أو لم تحمل فعدتها بالحيض. فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فقد طلقها لعدة غير متيقن، ما ندري. نعم.
الحديث اللي قبل قرأنا،
الباب اللي قبل الشيخ ما قرأنا.
إيش
الباب اللي قبل ما قرأنا؟
ما قرأها؟ يقرأ.
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
نعم. هذا كما قال المؤلف رحمه الله: يجوز للرجل أن يقرأ القرآن في حجر امرأته وهي حائض. وكأنه يشير إلى ضعف الحديث الذي فيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض ولا جنب، لأن الملائكة تتلقف القراءة من قارئ القرآن. وأما الأثر الذي علقه عن أبي وائل أنه يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقة، ففيه دليل أيضا على أنه يجوز للحائض أن تحمل المصحف لكنها لا تمسه، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وفي حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعى لكل ما يجلب المودة بينه وبين أهله، وهذا مثال من الأمثلة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، فقد قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم نعم يا عبد الله.
مناسبة
ذكر الطلاق
الذي لم يجامعها فيه بعدما طلقت من الحيض، هل تحسب هذه الحيضة التي مضت
عارضة الكون 3 خيار
يعني في المستقبل؟
لا،
نعم. لو أنا من زوجي يعني.
لو؟
هذا من زوجي. ثم رفعته إلى القاضي بعد مضي 3 أشهر.
نعم.
هل القاضي يضرب عليه من حيث الإيلاء ولا من حيث الرفع؟
لا، من حيث الإيلاء، من الإيلاء. 14 من إيلائه. هم الترافع. نعم. نعم.
بعد 40 يوما
يقولون إن صادف عادة فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فليس بحيض. مع أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا عودها الدم فهو دم نفاس، لأن هذا جرت به العادة أن المرأة تطهر. هذا إذا كان الطهر يوما أو يومين، وأما إذا طهرت أياما كثيرة ثم عاد عليه الدم فهو حيض. نعم.
باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور.
ما شرحنا لك. يقول عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حظت الخميصة كساء مربع له أعلام، وهي معروفة عندهم في ذلك الوقت، وكأنه من خيار الأكسية، فانسلبت فأخذت ثياب حيرته. وهذا يدل على أن من النساء من تعد لحيرتها ثوبا معينا. وقد سبق لنا أن النساء استفتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في المرأة يصيب دمها الحيض أنها تقرصه ثم تحجه ثم تغسله وتصلي فيه. وقلنا فيما سبق إن هذا يدل على أن النساء كن يصلين في الثياب التي يحضن فيها. وهذا يدل حديث مسلمة يدل على أنها أعدت لحيضتها ثوبا معينا. يقول فقال أنا فست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. الخميلة نوع من الأكسية يتغطى به النائم. وقد جاء في الحديث تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وفي هذا دليل على جواز مراجعة الحائض وهو كذلك، فيجوز للرجل أن يراجع امرأته وهي حائض، ويجوز له أن يستمتع منها بما شاء إلا الجماع. نعم.
باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني.
نعم. مباشرة الحائض جائزة ولو كانت في فور حيضتها، أي في وسطها وشدتها، لكن ينبغي للإنسان أن يأمرها أي الحائضة فتبتزر لئلا يرى منها ما يكره فيقع في نفسه كراهة، لأن الحائض كما هو معروف يخرج منها الدم وربما يسيل أمام الزوج، فإذا رآه كرهه ونفر. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمره من أراد من زوجاته أن يباشرها وهي حائض أن تتزل حتى يباشرها وهو لا يرى محل الأذى. وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتجنب الاطلاع على عورة أخيه، وأقصد بالعورة كل عيب في أخيه يحرص على أن لا يرى، لأن ذلك يوجب أن يقع في نفسه شيء من كراهته. وفي أيضا نعم وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان الإنسان لا يملك نفسه أن يباشر زوجته ولا حائض فإنه لا يفعل، لقول عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهو كذلك، نقول إذا كان هذا الرجل شديد الشهوة وقويا ويخشى على نفسه إذا باشر زوجته ويحايض أن يجامعها، نقول له: لا تباشر، لا تفعل. واعلموا أن المباشرة معناه مس البشرة البشرة، يعني ما في حائل. وفيه دليل على ما يكثر السؤال عنه، يكثر السؤال عن عقد النكاح على المرأة وهي حائل، فما تقولون؟ سبحان الله، يعقد عليها وهي حائل، يطلقها وهي حائض؟ لا يجوز. إذن هذا غريب، أن يكون العقد جائزا والفسخ غير جائز. طيب، هل يجوز أن يدخل الرجل على زوجته وهي حائض؟ هذا فيه تفصيل. إذا علمنا أن الرجل عنده من الدين ما يمنعه عن غشيان هذه المرأة قلنا لا بأس. أما إذا علمنا أن الرجل شاب قوي ودينه وسط فإننا لا نجعل ليلة الدخول حال حيض المرأة. ونستدل لذلك بحديث عائشة: أيكم كان يملك إربه. ومعلوم أن الشاب قوي الشهوة ضعيف الدين إذا دخل على امرأته أول ليلة ربما لا يملك نفسه، فنقول في هذا الحال ينتظر حتى تطهر ثم يدخل عليه. نعم.
ما حكم أن يباشر زوجته في رمضان؟
لا بأس، لا بأس أن يباشر زوجته في رمضان. إذا كان إيش؟ نعم. فهو في الحقيقة ناقص الإخلاص، ناقص الإخلاص كثيرا. أقول هذا ناقص عشان، يعني بل بعض العلماء يقول هذا يحبط عمله، يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليه ما عمله فيها، لكن الصحيح أنه ما يحبط العمل لكنه ينقص، لأنه لو كان كذلك لكان ما يذكر من الفوائد في من أمور الدنيا عبثا لا فائدة منه، مثل قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتانا عليه بركات من السماء ورحمة. هذا يدل على أن الحث على الإيمان والتقوى لحصول هذا الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريثكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ترك الحائض الصوم. يريد بذلك أن الحائض لا تصوم، لا أنها تتركه تركا مطلقا لأنه يجب عليها أن تقضيه. ثم ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في أضحى أو فطر إلى المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا المصلى خارج المسجد النبوي، ولهذا يقول إن المدينة السنة أن تصلى العيد خارج المدينة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. لكن الناس من أزمان طويلة يصلون العيد في نفس المسجد النبوي، ولكن الأفضل أن يكون خارج المسجد. وقوله في أضحى أو فطر شك من الراوي، فمر على النساء متى؟ قبل الصلاة أو بعدها؟ مر على النساء بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم وعظ الرجال ثم وعظ النساء. يقول فقال يا معشر النساء، المعشر عن الطائفة، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. أمرهن بالصدقة لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة من فوائدها أيضا أنها تدفع ميتة السوء، فتكون سببا لحسن الخاتمة. والصدقة أيضا تكون ظلا على صاحبها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. لما قال إن أريتكن أكثر أهل النار، قلنا لما وبما يا رسول الله؟ بأي شيء كنا أكثر أهل النار؟ وهذا الاستفهام للاستعلام لا للإنكار، يعني لم يقصدنا بهذا الاستفهام أن ننكرنا هذا الحكم الذي خصصنا به، وإنما أرادنا أن يستفهمنا بما، من أجل تعديل أحوالهم. قال إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة عن السبب، ولهذا إذا رأيت مجامع النساء وجدت السب الكثير. وتكفرن العشير أي تجحدن فضله، والعشير هو الزوج. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك إساءة واحدة نسيت كل الإحسان ولم تذكر منه شيئا. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداهن. سبحان الله، ناقصة عقل ودين وتذهب عقل الرجل الحازم. لماذا؟ لأنها فتنة يميل إليها الرجل، حتى لو كان من أحزم الناس فإنها ربما تغريه وتغره حتى ينخدع بها. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يحذر الرجل الحازم من خداع المرأة وأن لا يغتر. وقوله من ناقصات عقل ودين استفهمنا رضي الله عنهم، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. وفي الجواب لف ونشر غير مرتب. كيف ذلك؟ لأنهن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا، فبدأ بإيش؟ بنقصان العقل. والمراد بالعقل هنا ليس العقل الذي هو ضد الجنون، المراد بذلك عقل الأشياء، عقل الأشياء وضبطها فقال فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إنها إن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، أي أن شهادة الرجل عن امرأتين. دليله قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لكن هل هذا مضطرد منعكس؟ لا، ما هو مضطرد ولا منعكس، بمعنى أنه قد لا تقوم المرأتان مقام شهادة الرجل كما في الحدود. لو شهد 40 امرأة لو شهد 40 امرأة على رجل أنه زنى فإنهن لا يقمن مقام إيش 4 رجال. ولو كان هذا مضطردا لقلنا لو شهد 8 نساء نعم لا أقيم الحد. إذن هو غير مضطرد ولا منعكس أيضا، بمعنى أننا قد نكتفي بشهادة النساء عن شهادة الرجال كما في شهادة الرضاع والولادة وما أشبه ذلك. إذن فهذا الحديث ليس على إطلاقه وعمومه، بل هناك أحاديث تقيد هذا. لكن في الأمور المالية شهادة الرجلين تقوم مقام شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل بشرط أن يكون معهن رجل. ولهذا لا يثبت المال لشهادة 4 نسوة بدلا عن رجلين، بل لا بد أن يكون معهن رجل. الحكمة من ذلك، الحكمة بينها الله عز وجل في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل يعني تنسى، هذا معنى الضلال. فتذكر إحداهما الأخرى أي تذكرها ما نسيت. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يذكر الشاهد ما نسي، وأن الشاهد إذا ذكر فذكر لم تبطل شهادته بنسيانه الأول. طيب هذا نقص العقل. نقص الدين، قال أوليس إذا حارت لم تصلي ولم تصل، هذا الشاهد الترجمة ولم تصل. قلنا بلى، قال فذلك من نقصان دينها. وقد يشكل هذا على بعض الناس فيقال كيف نجعل هذا من نقصان دينها وهي إنما تركت الصوم امتثالا لأمر الله عز وجل، فكيف يقال إن دينها نقص؟ فالجواب على ذلك أن يقال نقصان الدين ينقسم إلى قسمين: قسم يلام عليه العبد وقسم لا يلام عليه العبد لكن يفوته الكمال. خلكم معي، فما كان باختيار من العبد فإنه يلام عليه ثم قد يعاقب وقد لا يعاقب، وما كان بغير اختيار من العبد فإنه لا يلام عليه لكنه ناقص عن غيره. أرأيتم الرجل الذي عنده مال يتصدق به وينفقه في سبيل الله، وآخر ليس عنده مال، فالثاني ناقص بالنسبة للأول، لكن هل يلام على هذا النقص؟ لا. لماذا؟ لأنه بغير اختياره. أما إذا كان نقصان الدين يلام عليه العبد كرجل ترك فريضة من الفرائض فإنه لا شك أنه يلام عليه ويعاقب عليه. نقصان دين المرأة بترك الصوم والصلاة في أيام الحيض من أي القسمين؟ من الثاني ولا من الأول؟ من الذي لا يلام عليه، هي ناقصة الدين ولا تلام على ذلك ولا غرابة في هذا، لأن امتناع الفعل بالشرع كامتناعه بالقدر. واضح؟ امتناع الشيء بالشرع كامتناعه بالقدر. مثلنا برجل غني يتصدق ورجل فقير لا يتصدق، الثاني ناقص لأن الصدقة في حقه ممتنعة قدرا. المرأة إذا حارت لا تصوم، إذا حارت لا تصوم ولا تصلي، فالصلاة والصيام في حقها ممتنع إيش شرعا، فهي ناقصة لكن لا تلام. وعلم من هذا الحديث أن فعل الصيام في وقته أفضل من قضائه، أفضل من قضائه، لأن المرأة إذا حارت هل تترك الصيام تركا نهائيا أو تترك أداءه في وقته؟ نعم الثاني، أداءه في وقته. فعلم من ذلك أن أداء الصيام في وقته أفضل من قضائه. وقلت ذلك لأفرع عليها مسألة، وهي المسافر له الفطر أليس كذلك؟ لكن هل الأفضل أن يفطر ويقضي أو الأفضل أن يصوم؟ إذا تساوى الأمران الصوم والفطر، الصوم أفضل، الصوم أفضل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم في سفره ولم يفطر إلا حيث قيل له، إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينفطرون ما تفعل فأفطر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني اللي عنده كساء يغطي رأسه ما في خيمة ولا شيء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا يدل على أن الصوم أفضل، لكن لم يفطر الرسول في هذه المسألة في هذه السفرة. لماذا؟ لأن الناس لم يشق عليهم، الناس مفطرون، لكن لما كان في غزوة الفتح وقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، ماذا صنع صلوات الله وسلامه عليه؟ أفطر بعد العصر، يعني ما بقي على اليوم إلا شيء قليل، ومع ذلك أفطر، دعا بماء ووضعه على فخذه وهو راكب ناقته ليراه الناس فشرب، والناس ينظرون فأفطر الناس، إلا نفرا قليلا لم يفطروا، وكأنهم قالوا إن الوقت قريب، فقيل له: يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. المهم أننا فرعنا على حديث أبي سعيد، فرعنا عليه أن أداء الصوم في وقته أفضل من قضائه، لكن إذا كان يشق على الإنسان الصوم في السفر فالفطر أفضل، لأن كون الإنسان يصوم مع المشقة قد يوحي بأنه كره رخصة الله عز وجل، وكراهة رخصة الله ليست بالأمر الهين، لأن رخصة الله كرم أعطاك إياها الكريم، فردها سوء أدب. ولهذا لو أهدى إليك إنسان من البشر هدية وردتها، هل هذا حسن أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. فإذا كان الله تعالى أرخص لنا نقبل رخصته، أما إذا لم يكن مشقة في الصوم فإن الصوم أفضل. قلنا لوجوه ثلاثة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أهون على المكلف، أهون على المكلف. كيف أهون؟ لأن صوم الإنسان مع الناس أسهل من كونه يقضيه وحده، وهذا شيء مجرب. وكلما كانت العبادة أسهل على المكلف فهي أليق بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي مبين عليه على اليسر والسهولة. الوجه الثالث أنه إذا صام فإنه يصادف الصوم في وقته، وهو رمضان، وهذا هو الذي يطابق الحديث. فصار الوجوه ثلاثة: أولا تمام الاقتداء والأسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني أنه أسهل، والثالث أنه يطابق الوقت الذي حدد للصوم. يمكن أن نأتي بوجه الرابع، وهو أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان إذا صام وجاء العيد وإذا هو قد أدى ما عليه ولم يبق في ذمته شيء، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أفضل ما لم يخالف الشرع. هذه أربعة وجوه كلها تدل على أن الصوم في السفر أفضل، أما مع المشقة فلا، ليس أفضل، لكن إن كانت المشقة شديدة فالصوم معصية، وإلا فالصوم ليس من البر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما وهو في سفر، ورجلا قد حلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني لا تكلف نفسك. وفي هذا الحديث دليل على حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على تكميل ما نقص في حقهم. بناء على إيش؟ على أن السؤال، نعم، بناء على سؤالهن عن نقصان العقل والدين للاستعلام لا للاستنكار. نعم نعم. هذا فيه إشكال في الواقع، يعني المريض إذا كان يعتاد أعمالا صالحة ولكنه لمرضه لم يستطع من صومها، منع منها إيش؟ قدرا أو شرعا؟ قدرا. فهل نقول إن دينه ناقص بذلك؟ نقول: قد ثبت في السنة أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وحينئذ نقول: ما الفرق بينه وبين الحائض؟ لأن الحائض تترك الصلاة والصيام لعذر شرعي، مع أنها تعتاد هذا أو لا تعتاد، فلماذا لا يكتب لها ما كانت تعمل في حال الطهر؟ ما الجواب؟ نقول هذا، نقول: إذا جاء النص بشيء فلا بد أن يكون هناك فرق، لكن أفهامنا تقصر عنه. أو يقال إن قوله كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني كتابة لكن لا تساوي العامل من كل وجه، لكن هذا بعيد. فالذي أرى أن يقال: فرق النص بينهما، ونحن ما أوتينا من العلم إلا قليل. نعم. أي نعم. يقول العلماء أن هذا من باب الخبر الديني، يعني أنه ليس من الأمور المالية المحضة، ولكنه مشؤوم بالخبر الديني، والخبر الديني يسوى فيه الرجال والنساء والواحد والمتعدد. ولذلك قال العلماء لو شهدت امرأة بدخول رمضان صام الناس بشهادتها. نعم لا لا، هذا من أعظم ما يصير في الدين، إلحاق النسب من أشد ما يكون، لأنه لو لم يلحق النسب لضاع الناس وضاع النسب. نعم.
فلا يعد مرضا كي تلحق المرأة في الحديث، لأنه إذا جاءها سيطعك.
إيه لكن بارك الله فيك، ما يمكن نلحقه والرسول جعله نقص دين
من باب الأجر.
كان لو جعلناه مثل المرأة مثل المريض لكن يكتب لها ما كانت تعمل صحيحة مقيمة ولا يحصل نقص. فهذا ما فيه إلا النص، يقال النص فرق بينهما ولا والله أعلم. ثم إن الحيض في الواقع ليس مرضا محض، بل هو دم طبيعة وجبلة. ولهذا إذا امتنع الحيض وهي ممن عادتها أن تحيض مرضت تضررت. نعم.
انتهى الوقت.
نعم. وش يقول؟ طيب اقرا.
قوله لم تصلي ولم تصم، هذا
نعم
فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية
إذا كان في وجود أدوية وكذا تحضر الدورة، فهل هذا يخالف حكم الله عز وجل في
هذا؟ بارك الله فيك، خطر. احنا ما نؤيد منع الحيض أبدا، لأن كان طبيعة وهذا يضر، ثبت ضرر.
يعني
لا لا، نقول لا تفعلي، لا تفعل. ايش لا لا، لو حصل له صلى. إيه لو حصل له، لو حصل له صلت، إلا لو أدنى الشارع صلت زي. وهذا أيضا مأمور بالترك، المريض إذا كان يضر مثل الصوم ما تشرك فيه مأمور بالترك. يجوز أو لا؟ لا يجوز من باب أولى. وبناء على ذلك لا يجوز البول على العلف أو التغوط عليه، لأن البول عليه أشد من الاستنجاء به، وكذلك التغوط عليه. وهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس. بقي أن يقال إذا كنت في البر وكانت الأرض معشبة كلها عشب، فماذا تصنع؟ هل تحش العشب أولا حتى تبرز الأرض ثم تبول فيها، أو نقول هذا من باب الضرورة؟ نعم
الثاني.
نعم، أنت فاهمين السؤال الآن؟ أنا في أرض كلها مخصبة عشب، واحتاج هذا الرجل إلى أن يبول أو يتغوط، ولم يجد إلا عشب، فهل نقول احصد العشب أولا حتى يبرز لك ظاهر الأرض ثم اقضي حاجتك فيه، أو نقول هذا من باب الضرورة؟ نعم.
بين الحائض التقصير
ايش التقصير؟
التقصير نقول إذا كان لم يعني دول كان يعني
شيخ طيب
قلنا نقول إذا كانت الأرض كلها يعني
كلها عشب
كلها عشب ولا يمكن فيها منفذ يعني
لا ما فيها حنا فرضنا انه ما حول مكان كله عشب
يكون هذا يبول على
طيب اذا هذا
وان كان كيف يكون فيها اماكن طاليه يعني اماكن
هذا يعني من الاماكن هذه اذا امكن ما في اشكال نعم
اقول يعني ظاهر فعل النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عنهم انهم لم يكونوا يفعلون هذا مع شده احتياجهم اليه وكثره فعلهم له لا سيما مثل الاسفار والطوارق فلو كان يفعل شيء من هذا لنقل الينا
على كل حال لو قال قائل يمكن ما معهم شيء يحشون به
باليد
نعم
حشيش ما يحتاج شيء آلف باليد
باليد مكة يعني
لا سيما المكان الغائط
على كل حال أن يظهر لأنه لازم وأن إلزامنا إياه بأن يخلي المكان من العشب فيه مشقة منتفية شرعا ثم إنه ربما يعجله البول أو الغائط لأن بعض الناس ما يتحكم
يمكنك أن تقلب الشريعة
فالظاهر لي أنه بناء على قاعدة القاعدة الشرعية وهي قاعدة اليسر وما جعل لكم الدين من حرج أنه لا يلزمه